أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلازلنا مع هذه السورة المباركة، مع سورة الكهف، والتي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قرأ 10 آيات منها، وفي رواية 10 آيات الأخيرة، وفي رواية 10 آيات الأول من سورة الكهف، عصم من فتنة الدجال. فنستعين بالله تبارك وتعالى ونحاول أن نحفظ هذه السورة المباركة، وها نحن نتناول آياتها بشيء من التدبر لمعانيها، حتى نتفقه فيما نتلوه في كل جمعة. طبعا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأها ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، يعني لو قرأتها من بعد غروب شمس الخميس فأنت على السنة، وإن قرأتها في يوم الجمعة ذاته فأنت أيضا تكون قد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت معكم في اللقاء السابق مع قصة ذي القرنين، وعرفنا أنه كان ملكا صالحا أعطاه الله تبارك وتعالى من أسباب الدنيا ما مكنه من سيادة الأرض من مشرقها إلى مغربها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، وكان ملكا صالحا موحدا لله رب العالمين كما رأينا، وما كان نبيا. ورددنا شبهة الذين قالوا أنه كان نبيا لأن الله تبارك وتعالى قال له: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فقلت إن القول هنا من الممكن أن يكون قول إلهام وليس قول وحي، بدليل أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى النحل، فهل يعني ذلك أن النحل رسوله أو أن النحل رسل؟ وأوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى، فهل يعني ذلك أن أم موسى عليه الصلاة والسلام كانت نبية أو كانت رسولة؟ وأجمع أهل العلم قاطبة كما قلت لكم خلافا لابن حزم الظاهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أجمع علماء المسلمين بأن الله تبارك وتعالى لم يصطفي لرسالته امرأة قط. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثم بعد ذلك تناولنا أول رحلة له، وكانت في اتجاه المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وقلت إن الله تبارك وتعالى خيره بين العذاب لهؤلاء القوم وبين اتخاذ الأمر الحسن فيهم، ولا شك أن الله تبارك وتعالى ما خير أحدا من عباده إلا ويعلم أن في قلبه الرقة، حيث سيختار الأفضل لمن خيره الله تبارك وتعالى فيهم. فلا شك أن ذا القرنين اختار فيهم الأحسن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فمن أصر على كفره ومن أصر على ظلمه قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وقلت في هذا النص دليل على أن ذا القرنين كان يؤمن بالبعث وكان موحدا لله رب العالمين، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، اتخذ طريقا آخر. هذه المرة كانت رحلته في اتجاه المشرق، يعني انتهى إلى أقصى مكان في الغرب، غرب المعمورة، غرب الأرض، وسيصل أيضا إلى أقصى مكان للشرق في شرق الأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. وقلت هنا أن بلوغه لمطلع الشمس ليس معناه أنه وصل إلى المكان الذي تطلع فيه الشمس، إنما كان في أقصى مكان في اتجاه مطلع الشمس، يعني في اتجاه المشرق، وقلت لكم حتى في المرة السابقة بأننا نحن من سكان الأرض، والأرض هو ترتيبه في المجموعة الشمسية الكوكب الثالث، عطارد الأول وبعدين الزهرة وبعدين الأرض، ومع ذلك وجدنا أن هذه المسافة هي التي سمحت لنا بأن نتحمل أشعة الشمس، بينما لا حياة على كوكب عطارد ولا حياة على كوكب الزهرة. فإذا لقرب المسافة، فهل معنى بل أن ذا القرنين بلغ مطلع الشمس وصل إلى المكان اللي تطلع فيه الشمس، أو بلغ أقصى مكان من ناحية طلوع الشمس وهو المشرق، أقصى مكان لشرق الأرض، وإلا فهو لم يخرج من كوكب الأرض، ذو القرنين لم يخرج من كوكب الأرض فهو على الأرض، فمعنى هذا أنه وصل إلى أقصى مكان في شرق الأرض. وجد عندها أو عند هذا المكان قوما حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس لهم من دونها سترة. قال العلماء وجد أقواما في غاية الغرابة في أرض منكشفة لا بناء يقام على هذه الأرض، وإنما هم عراة لا يستظلون بشيء، ما عندهم شيء يستظلون به، وإنما كانت لهم سراديب في الأرض يظلون الوقت الطويل في سراديبهم حتى إذا هدأت أشعة الشمس خرجوا لطلب معايشهم. ومن المفسرين من قال أنهم كانوا يمكثون في البحر طوال فترة يعني الشمس الحامية اللي هي القيلولة، فإذا هدأت الشمس عن وبدأ في الزوال بدأوا يخرجون لطلب معايشهم. قال ربنا تبارك وتعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه علما. طب احنا عرفنا ما هو المطلوب او ماذا طلب من ذي القرنين في حالة المغرب، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. طب هؤلاء القوم لم يخبرنا النص القرآني ما هو المطلوب او ماذا فعل في امرهم ذو القرنين. قال العلماء فسر هذا الغموض قول الله تبارك وتعالى كذلك، يعني كما فعل مع أهل الغرب فعل مع أهل الشرق كذلك، أو قال كذلك سلك الطريق كما سلكه مع أهل الغرب سلكه مع أهل الشرق، فكان كلما وجد قوما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى فإن أسلموا لله رب العالمين وإن خضعوا لسلطان الله تبارك وتعالى صاروا معه، وإلا فقاتلهم، فقتل منهم من قتل وأخذ منهم أسارى ما من أخذ، فسلك نفس المسلك وهو في اتجاه الشرق ودعا الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، فمن آمن به ومن أسلم لله رب العالمين تركه واصطحبه معه، ومن خالفه وعانده وحاربه قاتله فقتله وظهر وأظهره الله تبارك وتعالى عليه. هذه فهمها العلماء من قول الله تبارك وتعالى كذلك، لأن النص هنا سكت، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، هذا دليل على أن أي تحرك كان من ذي القرنين كان الله تبارك وتعالى على علم به، لأن الله تبارك وتعالى أحاط بأهل السماوات وأهل الأرض علما، أحاط بكل شيء علما، بينما الخلق لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أنك مهما تخفيت ومهما سرت وفي أي مكان كنت فأنت لست في معزل عن الله تبارك وتعالى ولا عن علمه. ولذلك أقول لك يا أيها الذي تقدم على عصيان الله تبارك وتعالى بعيدا عمن يعرفونك، يعني تستبيح لنفسك أن تعصي الله مدام في بعيد عن بلدك، أقول لك أنا بورسعيد معروف، طبعا أعمل إيه، أروح أعربد في المنصورة مثلا، أروح أعربد في رأس البر، أروح أعربد مثلا في القاهرة في الإسكندرية ما حدش يعرفني، أو لو كان يعني موسر من التجار الكبار يقول لك أروح أعربد مثلا في لندن أو في باريس أو في أمريكا، نقول حيثما تذهب وفي أي مكان تذهب إليه فإن الله يراك، فإنك تحت علمه وتحت عينه جل وعلا. إذن هذه لابد أن نأخذها من هذا الدرس. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني علما، ما غاب عنا لحظة في أي شيء، ثم أتبع سببا، انتهى من الغرب والشرق، قيل أنه اتخذ هنا الطريق إلى منطقة الشمال حيث السدان، قال ربنا تبارك وتعالى ثم أتبع سببا. وإحنا قلنا السبب هو الطريق الموصل لغاية معينة، وقلت في المرة السابقة لابد أن تميز أو أن تميز بين الوسائل وبين الغايات، ولابد أن تجعل لك غاية تتخذ كل السبل للوصول إليها. وغاية المسلم ما هي؟ الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. اوعى تفكر ان غايتك انك تصلي، لما ابتدع انسان للصلاة الغاية هي الصلاة، او غاية الصوم، او الحج غاية، لا، كل هذه وسائل انما نتخذها لماذا؟ لنصل بها الى الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجناته، ورضوان من الله اكبر. فمتى حددت غايتك واتخذت لها السبل للوصول اليها فزت، واستطعت ان تختصر الطرق. لكن لو كنت هائما على وجهك لا تستطيع أن تفرق بين الوسيلة وبين الغاية، فتجعل ما هي وسائل غايات، يبقى كل غاياتك أن تصلي. طب بعد ما صليت ما فيش مانع بقى وانت بتصلي إنك تتعامل بالربا، إنك تكذب، إنك تغش، إنك يعني تخاف الصلاة، خلاص أنا بصلي يبقى أعمل الحاجات دي وأخش أصلي ربنا يكفر، أكد بالك؟ والصلاة للصلاة كفارة لما بينهما، والخمس صلوات يعني كأنك في نهر أمام باب أحدكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل فيه خمس مرات، يبقى مدام بتغتسل كل يوم خمس مرات يبقى أعمل ما بدا لك، لأنك اتخذت الصلاة ماذا؟ غاية وهدف، لكن هي وسيلة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهني صلاتي فما قيمتها؟ إذن هي حركات أؤديها بالجسد دون القلب، حياة حركات لا روح فيها، إنما لو أديتها كما يريدها الله تبارك وتعالى بخشوع وبتؤدى وباستحضار لعظمة الله تبارك وتعالى الذي أقف بين يديه، حتى إذا ما خرجت منها وخرجت إلى الحياة العملية فدعت لنفسي إلى ربا أو إلى غش أو إلى رشوة، فقلت لنفسي كيف أنت كنت منذ لحظات تقف بين يدي الجبار، تقف وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر ما في الصلاة، كيف تستبيح لنفسك أن تزني، كيف تستبيح لنفسك أن لا تغض بصرك، كيف تستبيح لنفسك أن تخون، أن تغش، أن تخدع. هنا تكون الروح موجودة، روح الصلاة تسير معك، لأنك اتخذتها وسيلة لتهذيب أخلاقك حتى تسير بها إلى الملك جل وعلا لتصل إليه وهو راض عنك. إذن لابد أن نفرق بين الوسائل والغايات. ثم نأتي بعد ذلك إلى الطريق الذي اتخذه ذو القرنين إلى اتجاه السدين، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين ولا قراء السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وقال العلماء السدان والسدان قراءتان صحيحتان بمعنى الجبلين. وقال منهم يطلق السد على المانع الذي خلقه الله تبارك وتعالى، يعني جاب منع جبلي بطبيعته، ويطلق السد على الشيء الذي يصنعه الإنسان. يبقى السد العالي يعتبر سد ولا سد؟ يعتبر سد لأن صنعه الإنسان. أما جبل يحجز ماء فيعتبر سدا، هكذا العلماء. ومنهم من عكس، يعني قال السد هو ما يصنعه الإنسان والسد هو ما خلقه الله تبارك وتعالى على هيئته. لما وصل إلى السدين وجد من دونهما عن قبلهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. كلمة لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة أخرى قراءة صحيحة من القراءات المتواترة، لا يكادون يفقهون قولا. إذن على القراءتين، إما أنهم لا يفقهون فلو كلمتهم أنت مش هيفهموك، وإما أنهم لا يفقهون فهم لو تكلموا تشتفهموا. طب هيتعامل معهم إزاي ذو القرنين؟ ده ناس لا بيفهموا ولا بيفهموا. طب ومتى يكون إنسان لا يفقه ولا يفقه؟ دي بسيطة جدا تلمسها أنت لو مثلا بتتقن فقط لغتك اللي هي اللغة العربية. لو قابلت إنسان تايه بيتكلم الإنجليزية فقط، لا أنت هتفقه عنه ولا هتفقهه، صح ولا لا؟ يبقى هو قاعد يقول لك، قاعد يكلمك يرطل لك بالإنجليزي، يقول لك مثلا ويرز رستوران كذا مثلا، يقول لك فين المطعم الفلاني، وانت تقول له بقى الكلمة اللي انت حافظها من الأدبية وات، ويقول لك سوري ويعيد لك ثاني الجملة، انت تقول له وات، بس قاعد توطيله وتوطيله بس وخلاص توطوط. فإذا انت لا تفهمه ولا هو فهمك، إذا المسألة عادية جدا. فهم قوم لا يفقهون لأن لغتهم مختلفة مع ذي القرنين ومع جنوده، ولا يفقهون لأن أيضا اختلاف اللغة ما جعل ذي القرنين يفهمهم. لكن هنا تأتي شبهة، إذا الحوار الذي دار بينه وبين ذي القرنين كيف فهمه ذو القرنين؟ مش حصل حوار؟ مش قال ربنا بعد كده قالوا يا ذا القرنين إن مش ده كلامهم؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الكلام ده كله استوعبوا فهموا ذو القرنين وما فهموش، فهموا بدليل رد عليهم. قال ماذا؟ ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إذن كيف فهم ذو القرنين؟ قال العلماء ربما من ضمن الأسباب، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا؟ فمن ضمن الأسباب التي آتاها الله تبارك وتعالى لذي القرنين ليملك الأرض ويتمكن، ربما أعطاه هو مجموعة لغات فيفهم لغات البشر، ولا مانع في ذلك. يعني ممكن الرئيس يكون يعرف كذا لغة وانت مسكين ما تعرفش إلا لغة عربية بس، ها؟ فإذا لا غبار على هذا، حتى ما يجيلكش واحد يقول لك الله امسك تناقض في القرآن، ازاي هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولة، او على القراءة الثانية اللي انتم بتقولوا بها برضو وهي قراءة سبعية صحيحة، لا يفقهون قولة، وكيف تفاهم معهم ذو القرنين؟ نقول نعم، لا يفقهون قولا من مجموع من معه ذي القرنين، لكن بالنسبة لذي القرنين بما آتاه الله تبارك وتعالى من أسباب القوة والتمكين في الأرض، وقلت أن هذه الأسباب تخدم ماذا؟ ملكه فقط، مش يعني ليس عنده علم مطلق، ليس عنده قدرة مطلقة على أهل الأرض، ولكن هو حدود معينة من الله تبارك وتعالى بها عليه ليمكنه في الأرض. فمن ضمن هذه الأسباب أنه يفهم لغات الناس، لغات الناس، بدليل أنه فقه قولهم واستطاع أيضا أن يجيبهم وأن يرد عليهم وأن يتحاور معهم وأن يتعامل معهم. إذن لا غبار أبدا في كون القوم لا يكادون يفقهون قولا ممن مع ذي القرنين، لكن من ذي القرنين فقهوا القول ونفذوا العمليات التي طلبها منهم. ولما قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج أمتان، جاءت بعض الآيات ذكرت أحوالهم وهم في أهل الأرض يعيشون الآن. وقد يقول قائل إن سطح المعمورة الآن، الأقمار الصناعية والتجسس للطائرات الأمريكية استطاعت أن تمسح وجه الأرض، فكيف لم يصلوا إلى يأجوج ومأجوج؟ نقول أيضا للأسف في بعض من يحكمون عقولهم فقط دون الرجوع إلى قدرة الله تبارك وتعالى وإلى شرعه، خدع بهذه المقولة. حتى واحد كان في أيام ما كنا في الإمارات مشهور دايما يجيبوه على الفضائيات على إنه عالم، وهو فكان بيتكلم عن المسيح الدجال، ويا أخي المسيح الدجال إيه وفين الدجال دلوقتي؟ الطيران الأمريكي كشف الأرض كلها والأقمار الصناعية، أمال فين وفين الجزيرة اللي قاعد فيها؟ فأيامها كان أيام كلينتون، فرديت علينا في خطاب في خطبة الجمعة، قلت يا أخي ده أمريكا قاعدة تفتش وتروح وتيجي مش عارفين يوصلوا لابن لادن، وابن لادن موجود ويقول لك مرة في باكستان مرة مش عارف فين مرة في جبال ايه مرة ما عارف وش يجيبوه. فانت مستبعد ان الله سبحانه وتعالى يخفي امر الدجال عن الامريكان؟ يا سبحان الله، بقول لها هؤلاء المهزومون نفسيا دول بقى اللي عندهم قدرة امريكا فوق قدرة الله. نعم، وانا قلت لكم واكررها مرارا، في ناس عنده تيجي تقول له يا اخي ان شاء الله سيكون النصر في النهاية لأهل الايمان قول له يا عم اهل الايمان انت لسه بتصدق الخرافات دي يا عم؟ ده الامريكان دلوقتي سيطروا على العالم، اي واحد بس يطول لسانه كده تطويله على طول يأدبوه ويربوه. سبحان الله. طب ماذا فعل الامريكان للاعصارين الاخرى؟ نعم نعم نعم، انا هيجي الموضوع ده. يعني الاخ بيقول ما فيش حرب دخلوها لو خسروها، فعلا في الحقيقه لما تيجي يعني تنظر الى حجم خسائرهم في اي حرب تلقى يعني ما يحبكش الا من فوق الجو، لكن لو ينزل معك رجل من تو من لا يستطيع. خسر في فيتنام خساره فادحه، واذله الفيتناميون اذلوا الامريكان بكل المقاييس. خسروا في الحرب العالميه ولم ينجحوا الا في شيء واحد، ان دمروا الشعب الياباني في القنبله الذريه هيروشيما وناجازاكي. والحروب الاخيره وياكم ان تظنوا انهم كسبوا في افغانستان، لا والله كلها اسلحه ممنوعه دوليا، ويقول لك مش عارف ايه ومش عارف ايه وممنوعه ومحرم. جميع الاسلحه المحرمه دوليا استخدمت في حرب افغانستان والعراق الان، وهم هزمون. تعرف دلوقتي يعني على استحياء خايف مش راضيين يقول لك احنا لو خرجنا تبقى فيها همجيه في العراق، لا ده هم مكسوفين، خد بالك مكسوفين مش قادرين. ودلوقتي في شقاق داخلي في الكونغرس الامريكي على ان كفايه كده خسائرنا، كل يوم بيجي لنا 50 60 صندوق من رعايانا وانتم مخبيين ومغطيين ومغميين على الناس، بتقولوا ما فيش قتله ما فيش الا اخلاء. فهم لكن انا اتكلم عن المفتونين بالامريكان، المفتونين بقوه امريكا. فيقول لك كيف يا عم دجالي انت بتصدقوا الكلام ده؟ دجال مش دجال، وبعدين دلوقتي الاقمار الصناعيه كشفت، فنفس العمليه ياجوج وماجوج. يقول لك فين هم دلوقتي؟ يقول لك خلف السد. النصوص كلها بتقول خلف السد كما سنرى. طب هاتان الامتان يعني في دوله ايه؟ وتبع مين؟ ومن يحكمهم؟ وايه قوتهم؟ سبحان الله، غيب نؤمن به لأن القرآن أخبرنا. قال واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لا قبلها، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني قرب يوم القيامة سيظهرون، وأخبرت بذلك النصوص. وهنا القوم يقولون لذي القرنين يا رجل إنها نحن نراك رجلا صالحا ونرى معك جنودا، وفي فساد بيجلنا وشرور بتجلنا من أمتين مفسدتين في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فإحنا عايزين نلم لك فلوس على قد ما نقدر، فهل نجعل لك خرجا، وفي قراءة أخرى خراجا، فهل نجعل لك خرجا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن هاتان الأمتان قائمتان، حتى إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يستيقظ ذات يوم فزعا، شوف في زمانه، ويقول صحيح مسلم حديث صحيح مسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم يعني واستيقظ عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بالسبابة والتي يليها، لفهم السبابة. فقالت أمنا زينب رضي الله عنها: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي وعلت والباطل على، ولا ينكر أحد من الصالحين على الباطل وعلى أهله نهلك معهم. ولذلك أقول في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. البلاء لما بينزل لا يأخذ العصاة فقط، إنما سيشمل العصاة ومعهم الصالحون إذا سكتوا عنه. مادام ساكت تقول لك أنا خليني في حالي وأنا مالي، أنت هتغير الكون، أخذ بالك يا عم، دع الخلق للخالق، مش في رب يحاسبه. ما نفس الكلام اللي قالته الأمة، الفريق اللي المثبط في يوم السبت، قصة يوم السبت عند اليهود، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أم معذبهم عذابا شديدا. نفس التثبيط، يجي لك واحد انت بتدعو الناس الى الخير، بتأمر بالمعروف، بتنهى عن المنكر، يقول لك يا عم ما تخليك في حالك وكل عيش مهرة، هو مش عارف اللي بيعمله ده غلط، هو مش عارف انه بيذنب، هو مش عارف انه بيخطئ في حق الله، يا عم عيش وخليك في حالك بقى، رب عيالك يا عم فلان، هتفضل متشتت لحد امتى؟ اه دي اللي مجودي انا في داهيه، دي اللي مضيع الامه. قالوا ماذا الفريق المجاهد؟ قال ماذا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني هم بيقولون يعني خلوهم، هم عارفين، مش عارفين ان الصيد يوم السبت غلط، وعارفين ان اليوم ده حرم الله فيه الصيد. ايوه طب نذكرهم، هم اخواننا، نذكرهم. ولذلك معذرة إلى ربكم، قال العلماء ان نقدم معذرة إلى الله تبارك وتعالى، ربما يرق قلب واحد منهم فينتهي عن انتهاك حرمات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالقضية هنا قضية ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. فهنا يأجوج، قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فإذا ذكرهم ثابت وهم من كل حدب ينسلون، وذكرهم ثابت في القرآن في موضعين، الموضع هذا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم، وفي حديث الملاحم التي ستحدث يوم القيامة أيضا، حديث طويل هو في البخاري ومسلم، وفيه يعني في ذكر يأجوج ومأجوج طبعا بعد نزول المسيح الدجال وفتنته، ثم يسلط الله تبارك وتعالى عليه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل، فتظهر أمة يأجوج ومأجوج، يأذن الله تبارك وتعالى للسد أن ينهدم كما سنرى، فيخرجون أمة مفسدة في الأرض تأتي على الأخضر واليابس، حتى إن الحديث يقول يمرون على بحيرة طبرية، فالمجموعة الأولى اللي توصل البحيرة تشرب البحيرة، والناس بقيتهم اللي جايين يقولوا الله ده كان فيه مية هنا، هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نبوآته، يقولون قد كان هنا ماء، وجميع أهل الأرض يشوفون لهم بقى قلعة ليستخبى في مدينة ليتحصن، حتى إن الله تبارك وتعالى يوحي إلى المسيح بأن يأخذ من معه إلى الطور، إلى جبل الطور يتحصنون هناك. فلما يسود أهل الأرض يقول قد علونا على أهل الأرض فنريد أن نعلو على أهل السماء، فيروح يمسكوا الحراب بتاعتهم، والحديث ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيحكوا لكم كلام حديث صحيح، فيروح ضربين الرماح بتاعتهم لفوق، فلزيادة فتنتهم يرجعها الله تبارك وتعالى فيها دم، يقول لك بس أتلنا ملكين ثلاثة، يعني هي الفكرة ايه؟ فتنة لهم. ثم بعد ذلك يسلط الله عليهم ديدان، كل واحد تقع على أفا دودة، فإذا بهم يموتون كموتة رجل واحد مرة واحدة، فيسكت أصواتهم. فبعض الناس يقول واحد مين منكم يا جماعة يروح يشوف لنا خبر القوم، فيتبرع واحد فيخرج، فإذا بهم موتى جميعا، تأكل دواب الأرض من أجسادهم حتى تتعفن أجسادهم، فحتى إن الطائر إذا مر عليهم من شدة عفنهم يخر ميتا من شدة العفونة. ثم يرسل الله تبارك وتعالى مطرا على أهل على الأرض، أو لن يرسل طيورا تأخذهم إلى ما شاء الله أن تأخذهم في مخالبها، ثم يرسل مطرا، ينزل مطرا يغسل وجه الأرض، ثم يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة، نسأل الله العفو والعافية. هذه كلها أخبار صحيحة عن الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه الأمة موجودة موجودة، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ وفي قراءة ثانية خراجا، واللفظتين جوا في آية واحدة في سورة المؤمنون، أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. من العلماء من يقول في فرق بين الخرج والخراج، قال الخرج ما يؤخذ منك في مقابل، يعني يفرض عليك فرضا، أما الخراج فما يخرج منك طواعية. قالوا هل يعني لابد أن يكون الخرج له مقابل، هل نجعل لك خرجا يعني أجرا وجعلا في مقابل أن تبني بيننا وبينهم إيه سدة، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة؟ فرد عليهم هذا الرجل الصالح، يعني كأنه يقول يعني أنا أنتظر منكم أجرة، طب لو جمعتم أموالكم. قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني ماذا الأسباب التي أعطانيها ربي والنعم التي أغرقني بها ربي جل وعلا وأسبغها علي خير مما تريدون أن تعطوني إياه. نفس العبارة تتكرر مع من؟ مع سليمان عليه الصلاة والسلام، لما أرادت أن تختبر بلقيس، وإحنا قلنا إن بلقيس كانت ذكية جدا، فقالت لما جاءها الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فرسالة غريبة ومختصرة مقتضبة، وكانت الرسالة على إثر إيه؟ كلام الهدهد، إني وجدت امرأة تملكهم، إلى آخر الآيات. فجمعت مجلس الفتوى تاع عندها والشورى، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أنا ما بحكمش لوحدي، في مجلس وزراء وفي رئيس وزراء وبنستشير بعض ونشوف الخير لبلادنا إيه. ثم اقترحت عليهم اقتراح، قالت احنا هنعرف الرجل ده ممن يريدون الدنيا ولا هو فعلا بيدعو الى الله ممن يريدون الاخره، هنعمل ايه؟ هنبعت له حته ايه طعم كده، حته هديه رشوه، لو قبلها يبقى هننتصر عليه، يبقى ده من طلاب الدنيا، يبقى نحضر انفسنا كده بجيش قوي وهننتصر عليه، لو رفضها يبقى لا، يبقى في وضعه وضع تاني خالص. ولذلك قالت ماذا؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أول ما جاءت الهدية لسليمان فنظر كده قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم أهل الدنيا تفرحوا بشوية الله الذهب دول ولا الفضة ولا دلوقتي في الوقت الحديث نحط لك في سويسرا في حسابك 50 مليون دولار ولا 100 مليون دولار وتبيع القضية وتبيع الأمة الإسلامية وتبيع كل حاجة من أجل الدولارات. انتوا تفرحوا بالكلام ده؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ترشوني على حساب ديني؟ ترشوني حتى لا أقاتلكم من أجل أن تسلموا لله رب العالمين؟ ترشوني من أجل أن أبيع قضية فلسطين؟ أنه كان في فلسطين في الهيكل. إذن نفس القضية، هؤلاء هم الصالحون ملوك الأرض الذين ملكوا الربانيون، لو أعطي لهم كنوز الأرض ما قبلوها على حساب دينهم. عرض على السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي احنا درسوهن في الكتب انه كان ايه اتراك عثمانيين مستعمرون، وهي كانت خلافة اسلامية فتحوا الدنيا، محمد الفاتح هو الذي فتح اوروبا. عرض عليه ان تملأ الخزائن الخاوية، وكانت الدولة بدأت في الديون، أن تملأ الخزائن الخاوية بالذهب في مقابل أن يسمح لهم بوطن في فلسطين، أن يسمح اليهود بوطن في فلسطين. وأبى الرجل ورفض حتى حيكت المؤامرة باغتياله. وجاء بعد ذلك مصطفى كمال أتاتورك العميل لهم، اللي هو يعتبره مؤسس تركيا الحديثة، وكما تقول الكتب في تاريخ أنه كان ابن زانية، يعني جاء من سفاح، ونصبوه، بدأت أوروبا تصنع منه إيه بطلا، وبدأت جيوش أوروبا تنسحب أمامه. شوف التمثيلية والفيلم، تنسحب أمامه. إذن هو أحق بإيه؟ بالقيادة، وأحق بالرئاسة. حتى إن شوق أيامها كان الشرق كان مخدوعا ومصطفى كمال أتاتورك، فشبهه شوقي طبعا في أحد أشعاره، قال الله أكبر كان في النصر من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي، يعني جدد لنا مين؟ خالد بن الوليد. كانوا مخدوعين، مش عارفين القصة دي ازاي. طبعا بعد ما استولوا، أول شيء راح منزل الشريعة الإسلامية من الحكم، وقال تركيا دولة علمانية، وبدأ يحارب الحجاب، وبدأ يحارب الأذان، وعاوز الأذان باللغة اللاتينية، إلى آخره إلى آخره إلى آخره، ما فيه تركيا الآن، نسأل الله العفو والعافية. شاهد أن الذين يملكون بأمر الله لو عرضت عليهم كنوز الأرض ليتهاونوا في دينهم، ليتهاونوا في مصير أمتهم، لن يقبلوا ذلك. قال ما مكنني فيه ربي خير، بس كل ما في الأمر أنا عايزكم إيه مساعدة معانا، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال العلماء هم طلبوا منه إيه؟ أن يجعل بينهم وبينهم إيه؟ سدا. هو قال لهم إيه؟ أجعل بينكم وبينهم ردما. قال العلماء لأن الردم في لغة العرب أقوى من السد، فقال لا، ده أنا مش هعمل لكم سد، ده أنا هعمل لكم ردم يكون أقوى مما تتصورون، بس المسألة تحتاج إلى أسباب. طب يقول قائد، إذن ذو القرنين مع ما آتاه الله تبارك وتعالى من أسباب العلم وأسباب القوة، فهو أيضا فقير إلى الرجال وإلى الصناع، وهذا لا يقدح في توكله على ربه، ولا يقدح أبدا في عطاء الله تبارك وتعالى له. بدليل قال لهم ماذا؟ أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وبدأ آتوني زبر الحديد، زبر يعني قطع، جمع مفردها زبرة، والكلمة أصلا يعني دائما فعل، يعني فعلة تجمع على فعل ميزان الصرفي، فتقول غرف، زبرة غرف فعل، مفردها ايه غرفة، وهكذا. قطع الحديد، اجمعوا لي كده قطع الحديد، واحنا هنحط ايه ما بين الجبلين، لان كان في جبلين جايين، وبين الجبلين دول بيلتقوا الجبلين في فتحة بينهما، يعني مش الملتقين، وهي الفتحة دي البوابة لمين؟ ليأجوج ومأجوج. احنا عاوزين نسد البوابة دي، الفتحة بين الجبلين، يبقى عاوزين نعمل سد مصطنع عشان يقفل لنا الجبلين، لان الجبلين دول مش عارفين هم يتسلقوهم، مع قوتهم دي ومع كثرتهم مش قادرين يتسلقوا الجبال. بدليل على ان حتى المدخل الوحيد لهم لما يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم، او يريد ان يغمروا على الارض لما يشاء امر الله تبارك وتعالى لهم، لن يدخلوا الا من طريق ايه؟ هذا السد الذي صنعه ذو القرنين. قال اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين، والصدفان هما الجبلان، وقيل الجبلان، قيل لما ينتهي جبل وينتهي قريب منه جبل اخر، فيقولون على الجنبين بتوع الجبلين دول صدفان. لماذا؟ لأن كل واحد يصادف الآخر، يعني في مقابله. حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني بدأ يحط قطع حديد قطع حديد لحد ما سوى إيه بالجبل، يعني أصبح كمية الحديد بين الجبلين لحد ارتفاع الجبل. طب حديد مرصوص هيعمل إيه؟ سد إزاي الناس دي؟ أما هم يتحملوا عليه ويسقطوه؟ لا، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، انفخوا عليه بإيه؟ بالنار. وانت عندك طبعا لما تروح للجماعة الحدادين تشوف لما عاوز حتة حديدة صلبة عاوز يشكل منها حدوة فرس، عاوز يشكل منها كرتان، عاوز يشدد منها. بالأول بيعمل لها إيه؟ عملية تسخين في الكور، أخذ بالك، أصبحت حمراء يقدر يشكل فيها زي ما هو عايز يلينها. فهو عايز ينفخه حتى إذا جعله نارا. وبعدين هنا العلماء يقول لك إيه؟ يقولون هنا في إيجاز قرآني رائع، يعني مش هيقول لك إيه مثلا حتى إذا جعله نارا قال انفخوا فنفخوا فجعلوه نارا، لا أبدا، ده هي العملية إيجاز تفهمه من سياق المعنى. قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين من قطع الحديد يعني قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. فإذا تفهم من هنا أنهم نفخوا واشتغلوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هنا يعني الذهب، النحاس المذاب. يبقى هنا في كان ورشتين شغالين، ورشة خاصة بالحديد عشان تخليه ايه احمر لا تذيبه انما توصله لدرجة الاحمرار، وورشة خاصة بايه بالنحاس لصهره لجعله ايه سائل. يبقى احنا هنا محتاجين للحديد المرصوص ده وبقى نار، محتاجين لمونة، المونة بتاعته هتكون ايه نحاس مذاب. متصور الموضوع انت؟ بتديله قوة. مثلا لو حبيت تحط شوية زلط لوحده مع رمل ما عملش حاجة معاك، طيب جبت شوية زلط مع رمل مع اسمنت بتركيبة معينة بتديك ايه اللي هي الخرسانة المسلحة، خد بالك، او بيسموه كنكريت في بعض البلاد. فدي بتديك قوة اكتر ما يكون رمل فقط او رمل مع اسمنت فقط او اسمنت فقط. حتى انت لما بتيجي للجماعة اخواننا اللي بيشتغلوا في البلاط، بعد ما بتحط السيراميك في الارض او البلاط بتروح سقي ايه اسمنت ابيض عشان يتخلل الفتحات ويمسك الازاي الحديد عشان تشيله تاني تقعد تكسر. شوف تدي له قوة. فتخيل معايا بقى ان المونة هنا عبارة عن قطع حديد وصلت للجبلين، سد الجبلين، وبعدين اذبنا على الحديد ده مونة بايه بنحاس مصهور فنشف مع الحديد اكون لك سبيكة تانية. الكلام ده بيعمله ذو القرنين. متى؟ يقولون ان وجود كتب التوراة وغيرها من كتب التاريخ تقول ان وجود ذي القرنين كان في حوالي 1000 سنة قبل ميلاد المسيح. 1000 سنة وبين المسيح وبين محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 600 سنة وكسر. يعني قبل ان يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بحوالي 1600 سنة كان وجود ذي القرنين بهذه القوة الهائلة والعلم الحديث للمعادن والفلزات. تعرفوا ان المعدنين لما يصهروا مع بعض يدوا قوة اكتر، وانت عارف طبعا جميع العلماء يقول لك كده، انما بتاخذ معدن واحد لو اذبت معدنين وخلطتهم واصبحوا سبيكة بيعطوك بياخد افضل ما في قوة المعدن الاول، والمعدن الثاني فيدوك سبيكة قوية فولاذية اقوى من المعدن الواحد. فاذا خليط الصلب او خليط الحديد مع النحاس يعطيك اقوى من النحاس واقوى من ايه من حديد منفرد. هذا العلم الذي اوصله اليه من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال لما انتهى الامر قال هذا رحمة من ربي. شوف بقى الملوك الصالحون طلاب الآخرة كيف يصنعون مع رعاياهم. يقول هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد الذي وفقنا الله تبارك وتعالى لبنائه هذا رحمة من ربي للعباد من شر من يأجوج ومأجوج. وكأنه يريد أن ينسب الفضل كل الفضل لمن فيه لله تبارك وتعالى. مش ده احنا اللي خططنا واحنا اللي عملنا واحنا تكتفنا وتجد العملية كلها بايظة من أولى الأخرة. نسأل الله العفو والعافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف ملوك الملوك الصالحون، انظر أولياء إلى أولياء الله لما يمكنهم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومهما آتاهم من فضل نسبوه إلى الله تبارك وتعالى. سليمان يعني الشيء بالشيء يذكر عليه الصلاة والسلام لما وجد عرش بلقيس أمامه قال ماذا؟ هذا من فضل ربي. ما قالش شوف إزاي لما الراجل اللي عنده علم من الكتاب بس قبل مرمش رمش ده مع أن في عفريت من الجنة قال له أنا أتيك بي قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم كده لا 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 ده وقت طويل، قبل ما تقوم من مقامك أجيب لك العرش. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف، يعني قبل ما يعمل كده قبل ما يرتد اليك يعني الرمش قبل ما ترمش بص. فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، لماذا؟ ليبلوني ااشكر ام اكفر. شوف الملوك الصالحون، هؤلاء هم الملوك الصالحون، ليس كقارون جدهم. قارون من الفراعنة، أخذ بالك؟ فقارون قال ماذا؟ إنما أوتيته على علم عندي، ده عبقرية الاقتصادية اللي عملت كده، والخطة اللي احنا حطينها للتنمية هي اللي عملت كده، والمش عارف كل العملية متهربة، والشعب المطحون عايش بينحت في الصخر عشان يعيش، أخذ بالك؟ أما الملوك الصالحون قالوا ماذا؟ هذا من فضل ربي. حتى لما سمع كلام النملة وقالت أيها النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ماذا؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني، وفقني لشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي من قبلي وأن أعمل صالح. وفقني لماذا؟ لعمل الصالح. وهؤلاء ملك الدنيا، ده راجل متسخر له الريح، أنا مش عارف الناس دي لو كان ربنا سخر لها الريح يمكن كانوا خلونا ما تنفست الهواء. ده راجل وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وربنا سخر له الشياطين جن مستخره اعمل كذا اعمل كذا ابني كذا ابني كذا. انا مش عارف الناس دي مع ضعفها ومستبده في العباد، امال لو ربنا سخر لهم جن ولا سخر لهم ريح كان عملوا فينا ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. الاذان
مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه. من هؤلاء؟ يأجوج ومأجوج. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وأنا قلت زيادة البناء دائما في الأفعال تعطي معنى زائدا، وهذا كلام ذكرت حينما قال ربنا تبارك وتعالى في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بعد ما حكى له الحكاية في الآخر قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قلت لأن الموضوع الأول كان فيه إغلاق وفي شبه عند موسى مش قادر يستوعبها، فاحتاج إلى الفعل زيادة بناء، فلما زالت الإشكالات خفت تركيبة الفعل وبناء الفعل فأصبحت ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا أيضا قال ربنا تبارك وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه يعني تسلقوه وما استطاعوا له نقبة، لأن النقب والحفر في السد أصعب من إيه؟ من انك تجيب سلم وتطلع. طب ولماذا لم يستطيعوا ان يظهروا ويستعلوا عليه؟ قال لملاسته، وربما قال العلماء لم يلهمهم الله تبارك وتعالى ان ياتوا بشيء ليتسلقوا عليه، ربما كانوا يقعدوا يتسلق عليه هو نفسه يتزحلق ينزل يقول لك لا ما فيش محاوله مش نافع المحاولات. ده الكلام ده منذ ان بني، واحنا قلنا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا بين ذي القرنين وبين النبي اكثر من 1600 سنة ولم يفتح الا ردم من يأجوج كهذه. وقيل ايضا في بعض الروايات انهم لا يزالون يحاولون في النقب حتى اذا وصلوا النهاية قالوا غدا نكمل، فيأتون الى الغد فيجدون السد رجع كما كان من جديد. احنا دائما اخواننا بالنسبه للاسئله في يوم التفسير لابد ان فاما اسئله فقهيه عن الصلاه عن الزكاه فلها وقت اخر وتبقى نجمعها ونبقى نجيب عليها ان شاء الله تبارك وتعالى، وان شاء الله نحاول كده في يعني يمكن في جلسه الجمعه القادمه مع القران إن شاء الله تبارك وتعالى نعرفكم شيئا عن البهائية، لأن البهائية استفحل أمرها وأخذ حكما طبعا بكتابة ديانتهم صراحة في البطائق، في البطاقات يعني الشخصية أو العائلية. فلابد أن نعرفكم عن هذه النحلة التي من يعتنقها فهو مرتد عن دين الله تبارك وتعالى إن كان مسلما، وهو مرتد حتى عن النصرانية لو كان نصرانية. فنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى شيئا يسيرا في الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم. فأقول: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. إذن فحبسهم ذو القرنين خلف السد بأمر الله تبارك وتعالى، ولذلك قال: هذا رحمة من ربي، يعني هذا الذي صنعناه آخر الدرس، هذا الذي صنعناه إنما هو رحمة من ربي بالعباد. وقلت أيضا ولازلت أقول أن الحاكم المسلم دائما يسعى إلى الخير لرعيته ويبحث عن الراحة لرعيته. فوالله كان ابن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، العام الذي يعني أجدبت فيه الأرض وما كان من طعام، كان تقرقر بطنه، تعرف فيه الصوت في المعدة لما تكون شديد الجوع يقول لك بطنه بتحدث أصوات كده زوزو يعني، فكان يقول لها قرقري أو لا تقرقري فلن تذوقي الطعام حتى يذوقه عامة المسلمين. وأشفقت عليه ابنته وتقول له: يا أبتي أصنع لك شيء؟ قال: لا، إنما ظل يأكل القديد من العيش بالزيت حتى تغير لونه، لون بشرته. هذا هو من يستشعر بآلام شعبه، لا يعيش هو في القصور ويأكل الشهية من الطعام والناس مش لاقيه تأكل الضروري. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. هذا دليل على أن الرجل يؤمن بماذا؟ بالبعث، وأن وعد الله هو سيأتي، وأن قدرة الله تبارك وتعالى تعلو قدرة المخلوقين جميعا. فشوف احنا صنعنا ايه، وشوف قوته كيف، لكن لما يأتي وعد ربي سيجعله دكاء. معنى دكاء يعني متكوكا، يعني يسويه بالأرض. وهذه على لغة العرب، العرب تقول على الناقة، في ناقة ما يكونش فيها سنم ويبقى ده يعتبر عيب فيها، فتقول العرب: هذه ناقة دكاء، يعني ظهرها ايه؟ مستوي. فشوف القرآن نزل بلغتهم: فإذا جاء وعد ربي جعله، يعني جعل السد دكاء، يعني سواه بالأرض، وكان وعد ربي حقا. إذا من الذين قالوا على صفحات التاريخ، قالوا إن قوم يأجوج ومأجوج هم قوم هلاك، فلما جاء قوم هلاك استولوا على الأرض وقضوا على الأخضر واليابس ودخلوا دار الخلافة في بغداد وأخذوا الكتب وأماتوا البشر وأخذوا الناس أسرى إلى آخره. فنقول: لا، كل النصوص التي جاءت في شأن يأجوج ومأجوج إنما تقول بأن موعد خروجهم إنما هو قبيل قيام الساعة، فإذا هم من علامات القيامة الكبرى، كمان مش الصغرى، من علامات القيامة الكبرى، كظهور الدجال، كنزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كخروج الشمس من مغربها تشرق، الناس تصبح الصبح والشمس طلعت من المغرب، هي متعودين احنا نشوفها كده، نسأل الله العفو والعافية، بصوا لقوها طلعت من هنا من المغرب، دي من علامات ايه؟ من علامات الكبرى. كذلك ايضا ظهور المهدي المنتظر عند اهل السنة والجماعة بخلاف المهدي المنتظر عند الشيعة. المهدي المنتظر عند الشيعة ده رجل الغايب وفي سرداب سمراء ويظهر بعدين. المهدي المنتظر عند أهل السنة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهديه الله في ليلة، يعني لسه لم يولد بعد، واسمه يسمى على اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وله صفات معينة، ويبايعه الناس عند الركن يعني عند الكعبة إلى آخر النصوص. إن شاء الله لو من الله تبارك علينا بالرجوع إلى المنبر نجعلها إن شاء الله يعني سلسلة خطب عن أشراط الساعة وعن علامات القيامة الصغرى والكبرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فيه سؤال بيقول يعني لماذا قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه إلى فرعون، مع أن إلى معروف أنها إيه؟ حرف جر مش كده، فالمفروض تكون فرعوني. وأيضا ومن أسفل منكم في سورة الأحزاب، لما لم يقل من أسفلي؟ طبعا صاحب السؤال لو علم أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، يعني علامة الجر بتاعته تكون إيه؟ الفتحة، فتقول سلمت على أحمد مش على أحمدي، بينما تقول سلمت على محمد، لأن ده غير ممنوع، ده غير ممنوع الصرف. فالممنوع من الصرف، وهنا فرعون ممنوع من الصرف لعلتين، العالمية والعجمة، العالمية والعجمة، فهو علم وأعجمي. وأسفل ممنوع من الصرف لعلتين أيضا، علة الوصف ووزن الفعل. فهذه أمور يعني متعلقة بالنحو. فكذلك إسرائيل تجد بني إسرائيل مع أنها مضاف إليه، بني معربة، فدائما تلزم علامات الإعراب، فتقول مثلا بنو إسرائيل يسكنون أرض فلسطين، بنو مبتدأ، مبتدأ وإسرائيل مضاف، بنو مضاف وإسرائيل مضاف إليه، فتبقى مجرور علامة الجر الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. وتقول سيقضي الله إن شاء الله على بني إسرائيل برضو، يعني زي ما هي، لكن بني اتغيرت لأنها هنا مجرورة بإلى أو على، أخذ بالك. الشاهد من كل ذلك إن برضو يعني دروس بسيطة في النحو، حتى لو بدأت أو الأخت لو كانت هي اللي بتسأل، لو بدأنا حتى بالتحفة السنية في شرح الأجرومية يعني يبقى الأمور يعني سهلة كده، نعرف حتى لما بنقرأ القرآن ده ليه مرفوع وده ليه منصوب وده ليه مجرور، وهكذا نكون مقبلين على كتاب الله تبارك وتعالى لتدبره وللعمل به. ما سؤالك؟ نعم، سؤال وجيه. يقول عندما بنى ذو القرنين السد هل تركه قوم يأجوج ومأجوج يبنوا كده السد وسبوه كده في حاله؟ نقول النصوص لم تخبر عن هيئتهم حينما كان يبني السد، إنما كانت لهم غزوات على الأرض من خلال هذا المكان، فهو بما أوتي من علم وبما أوتي من قدرة ربما يكون ألهمه الله تبارك وتعالى عن وقت معين يكونون فيه بعيدين عن هذا المكان، فأقام بسرعة هذا السد قبل أن يأتوا إلى المكان، فحينما يأتون وجدوا السد حال بينهم وبين أهل الأرض فاستقروا وراء السد، والله تبارك وتعالى أعلم. فلا العملية يعني ليس فيها غرابة، بس سؤال برضو وجيه، يعني إزاي الناس بالقدرة دي وبالكثرة دي يسبوه كده يبني سد يحجزهم عن أكل عيشهم، لأنهم كانوا سفلاء عشان السفلاء على أهل الأرض، فإزاي يحجزهم عن أكل عيشهم يعني؟ في حاجة تانية متعلقة بالدرس؟ في بعض العلماء قالوا يعني هل ولماذا لم يتسلقوا الجبال؟ بعض العلماء قالوا إنهم بقامات قصيرة ولا يستطيعون، وربما لم يلهمهم الله تبارك وتعالى ذلك، حتى إن في بعض الروايات عند الإمام أحمد أن الروايات كثيرة في مسألة يأجوج ومأجوج، ومما يدل أيضا على أن وجودهم حقيقي في حديث البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. انتبه الحديث ده وقول يا رب سلم سلم، يقول له آدم، الخطاب بين الله وبين من؟ وبين آدم أبي البشر. قال يا آدم أخرج من ذريتك، إذن هم من ذرية آدم، بعث النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ إذن بيستفهم آدم من رب. قال من كل 1999 في النار، وواحد فين؟ في الجنة، نسأل الله العفو والعافية، واحد في 1000. فالصحابة هم سمعوا الحديث ده قالوا يا رسول الله وأينا هذا الرجل من كل 1000 واحد؟ فقال أبشروا فإن الألف من يأجوج ومأجوج يقابله واحد منكم. يعني إذا هم قوم كثر. وأنا إذا كان الصين الشعبية بعض الناس يقول لك الصين هو أطراف في تجربة الصين هناك ليأكلوكم. أقول لك هم يأكلون حتى البشر، قال العلماء حتى سيأكلون البشر لما يخرجوا. أقول لك بيشربوا بحيرة طبرية، بحيرة كاملة يشربوها. المجموعة الأولى يعني الفوق الأول منهم لسه الطابور جاي ماشي، أخذ بالك فأتش كل واحد يشرب شربة من بحيرة طبرية، انتهت المجموعة اللي وراهم عطشت. الله إذا كان في مية هنا، نسمع إن كان في مية هنا، أخذ بالك. ودي روايات صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا غرابة فيها، وأوعى تقول يعني نوزنها على العقل. إخوة الأحبة، إن منهجنا تجاه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدقه ما دام الحديث صحيحا، ولا نسأل عن الكيف، لأن هذه أمور غيبية يعلمها الله تبارك وتعالى ويقدر عليها ربنا جل وعلا. فالشاهد من كل ذلك بأن هؤلاء القوم كثر ويتناسلون بتناسل ربما يكون يختلف عن تناسل البشر في سرعة، أخذ بالك يعني تكاثر شديد جدا بينهم، تناسل بينهم من كل حدب ينسلون. فإذا الشاهد من كل ذلك أنهم أمتان حقيقيتان مفسدتان في الأرض، نؤمن بذلك ونؤمن بموعد خروجهم وهو قرب قيام الساعة، وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئتهم وكيف يميتهم الله تبارك وتعالى كموتة رجل واحد، وكيف تحملهم الطيور بعد ذلك إلى ما شاء الله تبارك وتعالى أن تحملهم. ونكتفي بهذا القدر، ولنا تكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم. علينا أن نواظب على درس التفسير، لأن هذا الدرس مشيئة الله تبارك وتعالى يفتح عليك آفاق كتاب الله تبارك وتعالى، ويربطك بالقرآن ربطا حقيقيا. لأن القرآن لما بتقرأ قرآن وانت لا تعرف معنى ما تقرأ، يعني بيستعجب الأمر على لسانك ولا تستشعر حلاوة القرآن بقلبك. أما إن كنت تفهم فلا شك أنك الآن لو قرأت هذه الآيات بعدما استمعت إلى تفسيرها، أو تقرأ أي آية وانت تعرف معناها، يعني بتزداد خشوعا وحلاوة في قلبك لكلام الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى قبل هذا وذاك أن نكون من العاملين بكتابه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.